بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
حياك الله علي.
الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز للإنسان يعطي أخوه الفتاة هو صغير، يعني تو بلغ لكنه صغير، يعني ما تو بلغ؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا ليلة القدر إذا كنا
يا علي
ليلة القدر.
علي عندك مشكلة بالاتصال لو سمحت.
أقول السؤال الثاني يا شيخ، ليلة القدر.
أيوة.
إذا قلنا أنها مثلا الليلة مثلا، طيب يوم الجمعة يكون لها مزية أن غيرها من الأيام، حسن ليلتها كانت ليلة القدر والأولى.
طيب.
السؤال الثالث والأخير، صح الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن في كافر أو مشرك بايع الرسول على أن لا يصلي إلا صلاتين فقط، فقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
وش تفسيره إذا كان صحيح؟
إن شاء الله يا علي.
شكرا لك.
مرحبا. من؟ أبو نادية.
نذير.
أبو نذير، تفضل يا أبا نذير.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
شكرا. من فضلك لدي 9 أسئلة خفيفة.
يلا بسم الله.
سؤال، الصائم له شديد في له ألم شديد في أسنان، هل يجوز له أن يفطر؟
طيب.
سؤال ثاني، في بيته صلى إنسان تراويح 11 ركعة بسور قصيرة أو ببعض آيات، ليس شرطا قراءة حزبين كل ليلة، هل فعله صحيح؟
طيب.
سؤال ثالث، في أيام الحج هل تصلى صلاة الوتر في منى وفي مزدلفة؟
صلاة الوتر؟
نعم، في مزدلفة وفي منى، هل تصلى هذه الصلاة؟
إن شاء الله.
سؤال رابع، يوم العيد محرم هو في مكة لأداء نسكين وهما طواف إفاضة وسعي، إذا وجد محرم زحام كثير ولا يستطيع هذين سكوتين، نصيحتك ماذا يفعل المحرم؟ هل يذهب إلى منى ويأتي بهذين نسكين في أيام تشرك؟
إن شاء الله.
سؤال خامس، يوم العيد محرم هو في مكة لطواف إفاضة وسعي، هل يلزم أن يخرج من مكة قبل غروب الشمس لأن مبيت في منى واجب؟
هذا متى؟ يوم العيد؟
نعم يوم العيد.
قصدك طواف، يعني طواف الإفاضة ها والسعي.
نعم، هل يلزم يخرج من 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 هذا المكان قبل غروب الشمس لأن ما بيت في منى واجب؟
طيب.
سؤال سادس،
نعم.
رامي جمرات، إذا شك محرم في عدد حصيات ماذا يفعل؟
طيب.
ومراجعة لباس إحرام ورامي جمرات في أيام تشريك واجب، هل واجب من واجبات الحج؟ سؤال سابع، أخير أيام تشريك أخير أيام تشريق بعد نهاية رمي جمرات، هل يجوز للمحرم خروج من منى؟
طيب،
سؤال ثمين، عند دخول نسوك إلى بلع محرم ويزيد عبر اشتراط، لمن هذه اشتراط؟ هل خاص للمريض أو لكل محرم؟ من فضلك شرح
إن شاء الله.
سؤال أخير، شيء ما فهمته من عندك، إنسان له المال في الملك وليس له قدرة أن يستثمره وأنت تقوله زكاة، ولكن زكاة شيء مفيد، ما فهمت شيء هذا؟
ما يا أبو نذير تقول شخص عنده مال لا يستطيع أن يستثمره؟
نعم، وأنت تقول زكاة، تقوله الزكاة،
تأكله الزكاة، ها؟
ما معناه؟ ولكن زكاة شيء مفيدة.
إن شاء الله.
هل واضح شيخ؟
واضح، نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب، قبل ما أبدأ بالإجابة على أسئلة الأخ علي والأسئلة أبو نذير، عندي سؤالين من الإخوة الصم. إحدى الأخوات تقول بأن هناك بيت تحت الإنشاء وفيه عمال غير مسلمين، هل يمكن أنني أعطيهم يعني طعام وشراب في رمضان؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي غير المسلم طبعا، الأصل أنه مخاطب بفروع الشريعة في الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، ولذلك هذه المسألة مبنية على هذه القاعدة، وهي قاعدة هل غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة يعني مثل الصيام والصلاة؟ الجواب نعم، هذا قول جماهير أهل العلم، وإن فعلوها لم تقبل منهم. لماذا؟ لأنهم ما شهدوا أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله. هناك قول لبعض العلماء يقول غير المسلم، غير المسلمين غير مخاطبين بفروع الشريعة، غير مخاطبين بفروع الشريعة، مخاطبون بالإيمان أولا، والجمهور يقول لا، مخاطبون بالإيمان وبفروع الشريعة. عليه جمهور العلماء يقول ما يعين المسلم غير المسلم على الأكل في نهار رمضان. القول الثاني قالوا لا، هذا غير مسلم، غير مطالب بأنه يصوم كما يصوم المسلم، لأنهم يقولون بأن الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة. واضح؟ فعلى هذه القاعدة بنى الحكم الشرعي. فيا أختي الفاضلة، ما دام أنت ليس لك علاقة بهؤلاء العمال ولا لك يعني مثلا عمل معهم، وهذا البيت تحت الإنشاء وليس لك أنت، ما في داعي أنك تقحمين نفسك في مسألة خلافية، وعندنا قاعدة شرعية الخروج من الخلاف مستحب. احرصي بارك الله فيك على تفطير الصائمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. احرصي على إيصال صدقاتك للفقراء والمحتاجين والمسحوقين والمهجرين، والحمد لله الجمعيات الآن جزاهم الله خير يقومون بدور عظيم. وهذا لا يفهم منه أن غير المسلم يهمل، لا، غير المسلم يتصدق عليه، يعني يجوز المسلم أن يتصدق على غير المسلم. نحن نتكلم في نهار رمضان، نهار رمضان لأن عندنا قدسية لهذا الشهر، ما يجوز انتهاك حرمة هذا الشهر، فنتكلم بهذا الخصوص. في الليل أطعميهم مثلا، وأكيد هم يعني صاحب العمل، صاحب المكتب، صاحب الشركة كتب لهم الوضع، فأنت لا تقحمين نفسك في شيء، أنت يعني الله عفاك سبحانه وتعالى، خاصة وأن المسألة مثل ما ذكرتك الخلاف فيها قوي. أحد الأخوات من الصم تسأل تقول بالنسبة للمرأة إذا راحت إلى المسجد بغير اللون الأسود من الثياب، يعني هل هناك مشكلة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، ليس هناك مشكلة، ما دام أن الثياب التي لبستها المرأة ساترة وسابغة وقد غطت جميع بدنها ما عليها شيء. الكلام على هل هي خالفت العرف، خالفت المعتاد، خالفت لباس نساء البلد؟ إذا قلتي لي نعم، هذا يعتبر ثوب شهرة، يعني امرأة لبست ثوبا ملونا ودخلت المسجد جميع النساء بيلتفتون إليها مثلا، لأنه ما جرت العادة أن المرأة تخرج مثلا بثوب ملون. أنا أتكلم هنا أضرب مثلا قد يكون في بلد آخر النساء يلبسن الملون ما في مشكلة، لو دخلت ما خالفت العرف ولا العادة ولا ما تعارف عليه الناس يعني من اللباس. فلذلك يعني من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة ما فيها كلام، الكلام على الثوب هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. ما هو ثوب الشهرة؟ ثوب الشهرة هو الثوب الذي تخالف فيه المرأة عادات أهل البلد، يعني حتى لو كان ساترا، حتى لو كان ساتر، لكن جابت شيء جديد، أتت بشيء جديد. بارك الله فيك. علي من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز للشخص أن يعطي أخوه من الزكاة وهو الآن تقريبا بلغ أو شيء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للأخ يجوز له أن يعطي أخاه الفقير وأخته الفقيرة من زكاة مال، يعطي عمه، يعطي خاله، يعطي عمته، يعطي خالته، يعطي أخوه أخته، ما دام أنه ما التزم الإنفاق عليهم فيعطيهم من الزكاة. لماذا؟ لأنه نفقت هؤلاء ليست واجبة عليه، إنما واجبة على الوالد على الأب. فإذا كان أخوك مثلا فقير مسكين غارم عنده غرامة ما يستطيع السداد، يجوز أن تعطيه من الزكاة. كذلك إذا عندك أخت مثلا فقيرة مسكينة غارمة أيضا تعطيها من الزكاة. علي من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: هل لليلة القدر يوم الجذا وافقت يوم الجمعة مزية؟ علي بارك الله فيك، ليس عندنا في النصوص الشرعية أن ليلة القدر إذا وافقت يوم أو ليلة الجمعة لها مزية. أنا ما في حدود علمي واطلاعي ما أحفظ في هذا شيء، ولذلك ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق إليها وفق لخير عظيم. وأنا أنبه هنا إخواني وأخواتي على أنهم يبتعدون عن مثل يعني هذا التخير، هذا الانتقاء. أشوف الآن بعض الناس الآن يتركون يجون ليلة 27 ويجتهدون ظنا منهم أن هذه ليلة القدر جزما، وهذا لا شك بأنه تفريط، حتى وإن قال بعض الفقهاء ودلت أدلة على ذلك، لكن عندنا نصوص أخرى تدل على أن ليلة القدر هي في العشر الأخير من رمضان، وفي الأوتار أيضا من العشر الأخير من رمضان، وأحيانا الأوتار تخفى على الشخص بسبب يعني نقصان الشهر وبسبب اكتمال الشهر قد تخفى. ولذلك أنا أذكر في هذا السياق كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأله رجل عن قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يسأل يقول: ما هي الصلاة الوسطى؟ فماذا قال له عمر؟ صل الصلوات الخمس تدرك الوسطى، يعني حافظ على الصلوات الخمس تدرك الوسطى. فأنا أقول أيضا قوموا العشر الأخير من رمضان تدركون ليلة القدر بإذن الله بإذن الله. ولذلك يعني هذه من نعم الله عز وجل، اللي فرط في العشرين الأول من شهر رمضان الآن باقي وقت ولله الحمد، وهي أيام معدودات. الجميع الآن يتحدثون يقولون سرعة هذا الشهر، صح ولا لا؟ الجميع يقول سبحان الله بالأمس دخل ونحن الآن في آخر الشهر، لأن الله تعالى قال أياما معدودات، ولذلك ما بقي من الشهر إلا القليل. فأنا نصيحتي لنفسي أولا ولكم أن الواحد يترك هذا الاختيار والانتقاء، يقول أبا أقوم هذه الليلة أو هذه الليلة، ليلة القدر في العشر الأخير، هذا هو القول الراجح، وفي الأوتار منه احرصوا على قيام الليل. يعني إذا صليتم الحمد لله تصلون وتقرأون القرآن وتذكرون الله وتدعون الله عز وجل في صلاتكم، هذا هو القيام. جمعتم جميع العبادات اللي يفعلها الإنسان حينما يقوم الليل. فبارك الله فيك يا علي، أنا لا أحفظ نص في هذا. علي يقول: ما صحة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع رجلا على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه ذلك؟ علي بارك الله فيك، لا يحضرني جواب في صحة الحديث أو عدم صحة الحديث، وإن شاء الله أراجعه وأعطيك الجواب في الحلقة القادمة بحول الله. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول: الصائم إذا كان يعاني ألم شديد في أسناده هل يفطر؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، من الرخص التي يترخص بها الصائم في الفطر المرض، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك إذا كان الألم شديد نعم له أن يفطر، لأن وجع الأسنان نوع من أنواع المرض، بل قد يكون من أشدها من أشدها، فيجوز له أن يترخص بالفطر بسبب وجع الأسنان. أبو نذير من فرنسا يقول: شخص إذا صلى في بيته 11 ركعة بسور قصيرة، لا يلزم أن يكون مثلا حزبين أو شيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الليالي يستغلها المسلم بالقيام لله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يوفقه لقيام ليلة القدر، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في الحديث نفسه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخص ليلة القدر لما فيها من الفضل، فالله جل وعلا يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. وبالمناسبة إخواني وأخواتي، ليلة القدر كما ذكرت أنا في نصيحتي قبل قليل، يعني ممكن تتبين بعد الصبح، يعني بعد ما تظهر الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن ليلة القدر تطلع الشمس في صبيحتها كالطست لا شعاع لها، فبعض الناس قد يستيقظ ويرى هذه الشمس وهو ما قام الليل، فيحرم الحرمان الكبير، يحرم، نسأل الله العافية. وإن كان هناك أيضا من صفاته أن ليلتها طلقة بلجة، يعني باردة، يعني هادئة، لأن الملائكة تنزل وتطلع في هذه الليلة، لكن أحيانا قد تكون بعض الليالي تتشابه من حيث الهدوء، من حيث كونها باردة، لكن أقوى علامة هي أن الشمس تظهر صبيحتها ما لها شعاع. فلذلك يعني أنا أنصح نفسي وكل من يشاهدني، هذه الليالي ليالي سباق، ليالي تنافس في ميدان الخير اللاحب الذي يقود إلى جنة عالية بإذن الله. فلذلك يا أبا نذير، لو صليت بقصار السور لا حرج، ولا يلزمك أن تأتي مثلا ب يعني سور طويلة أو بأجزاء، المهم تقوم الليل وتكثر من الدعاء. والدعاء الذي وصى به النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن تقول إذا هي أدركت ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء يتأكد في هذه الليالي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حتى قالت عائشة، يعني كانت تواظب على هذا الدعاء، تواظب على هذا الدعاء، وكان كثير من السلف يكثرون من هذا الدعاء حتى يلتزمون التزاما كاملا في هذه الليالي. فيجوز لك يا أخي الفاضل أن تصلي 11 ركعة ولو بقصار السور، ولو قرأت من المصحف، حملت المصحف وقرأت منه طيب، وتطيل الركوع وتطيل السجود، تكثر من الدعاء، بارك الله فيك. أبو نذير يسأل عن صلاة الوتر في منى ومزدلفة إن هو حج. يا أبا نذير بارك الله فيك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، لا في حضر ولا في سفر، لم يترك ركعتي الفجر القبلية ولا صلاة الوتر، لا في حضر ولا في سفر. ولذلك بارك الله فيك، إذا حججت فتوتر كل ليلة من الليالي، لا تنام إلا وقد أوترت في مكة وفي منى وفي مزدلفة وفي بقية الليالي التي تقضيها تصلي الوتر. وأيضا لو سافرت سفر مباح ليس سفر عبادة، كذلك تواظب على صلاة الوتر لأن سنة مؤكدة. أبو نذير يقول: بالنسبة للعاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد، يقول: المحرم إذا ذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ولسعي الحج، بماذا تنصحه مثلا إذا وجد زحاما؟ هل يؤجلها إلى أيام التشريق؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، طبعا أعمال يوم عشرة أول ما تأتي من مزدلفة ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، فإن تيسر لك الذهاب إلى المسجد الحرام
والطواف حول الكعبة طواف الإفاضة ثم بعد ذلك سعي الحج، طيب إذا قلت لي لا الزحام شديد وأنا كبير في السن وممكن أتعب، أخره يا أخي الفاضل، حتى لو أخرته إلى آخر أيام الحج، يعني قبل ما تسافر أو في اليوم الذي تريد أن تسافر فيه تذهب وتطوف وتسعى ولله الحمد، تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، هذا إذا ما قدمت السعي مثلا. ولذلك تحرص بارك الله فيك على سلامة نفسك، خاصة إذا كنت تعاني أمراض أو عندك مشاكل صحية أو شيء، وتختار الوقت المناسب للطواف والسعي، وأسأل الله تعالى لك التيسير. تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله منكم صالح الأعمال.
آمين، جزاك الله خير.
لي سؤال بس، جزاك الله خير.
نعم.
عن التبرع بالدم.
نعم.
نهار رمضان.
في نهار رمضان.
السؤال الثاني عن تحليل الدم بعد.
إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
وياك، مرحبا. تفضل يا أبو يزن. يا أبا يزن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
زوجتي أجرت عملية على الرحم ويخرج منها دم، فهل هذا الدم ينقض الوضوء أو لا؟ سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ، عندي أخي مقبل على الزواج وعنده يشتغل وعنده مرتب وعنده شقة، لكن تقصوا بعض الأشياء وفي من أشياء أساسية، يعني هو قال حتى لو يعني يعني عمل الزواج، يعني لو عمل الزواج وما اشترى هذه الأشياء الأساسية ما في مشكلة، يعني فما بدي أسأل يا شيخ هل في إمكانية أن واحد يعطيه من زكاة المال لشراء هذه الأشياء ولا
الأشياء ضرورية يا أبو يزن ولا كمالية؟
مثلا الزوج يا شيخ عنده شقة في الدور الثاني، الدور حق يعني لسه ما اشتغل عليه.
إيش الدرج أو الدرج؟
الدرج.
نعم.
إيه هو موجود الدرج، لكن يعني ما اشتغل عليه لساته يعني.
وهو فقير، هو ما عنده شيء يعني، ما عنده دخل.
هو بيشتغل، عنده مرتب وبيشتغل.
أيوة.
ما أعرف إذا.
إيه. طيب أبشر يا أبا يزن.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا صلى شخصين جماعة فهل من السنة أن يتقدم الإمام شيئا قليلا عن المأموم؟
طيب.
السؤال الثاني، أسمع بعض الناس يقول أن بعض الفتاوى المشايخ والعلماء ما تدخل العقل، يعني ما الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا صليت صلاة التراويح كاملة مع الإمام حتى ينصرف في المسجد، فهل تكفي عن صلاة آخر الليل اللي هو يسمى قيام الليل؟ وأيهما أفضل، الصلاة جماعة مثلا ساعة 12 أو فردي، يعني فردي ساعة متأخر يعني ساعة 3، أيهما أفضل يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بعض الأئمة في قيام الليل يطولون في القراءة، هل لي بين الركعتين أو بين الأربع ركعات إذا أذهب إلى الخلف والسريح وانتظر حتى يركع وادخل معه في الصلاة؟
طيب يا علي.
واضح.
اي نعم.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب أبو نذير بارك الله فيه، في سؤاله الرابع يسأل، يقول أو في سؤاله الخامس، في سؤاله الخامس يقول يوم العيد المحرم إذا مثلا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج هل يلزمه أن يخرج من مكة قبل غروب الشمس؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة ليوم العيد يجوز للمحرم أن يطوف طواف الإفاضة نهارا وليلا ويسعى سعي الحج نهارا وليلا، ولا يلزمه أن يخرج قبل غروب الشمس، ما يلزمه ذلك. مسألة إلزام الحاج الخروج قبل غروب الشمس هذا يتعلق بحالة واحدة احفظها يا أبا نذير، وهي أنه إذا أراد أن يتعجل أيام التشريق، تشريق ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال العلماء يشترط لمن أراد أن يتعجل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا بقي في منى وغربت عليه الشمس اختيارا، يعني هو راضي بهذا، لزمه أن يبقى اليوم الثالث. أما إذا خرج من منى لكن بسبب الزحام بسبب عطل معين بقي في السيارة وهو يريد الخروج، فهذا ليس باختياره، هذا أصبح أمر خارج عن إرادته، ولذلك له أن يتعجل. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله. أبو نذير من فرنسا يسأل يقول من شك في رمي الجمرات، يقول في عدد الحصيات، يقول ما حكمه وهل هذا من واجبات الحج؟ أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة لرمي الجمرات واجب من واجبات الحج في جميع الأيام، ففي يوم العيد رمي جمرة العقبة هذا واجب من واجبات الحج، ما يتركه الحاج، وإذا تركه أراق دما، يعني يفدي. بالنسبة لأيام التشريق الثلاثة أيضا رمي الجمرات الثلاث واجب من واجبات الحج في الأيام الثلاثة، إلا إذا تعجل مثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل، فيكتفي باليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ويخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن شك في عدد الحصيات بنى على الأقل، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا هو شك قال أنا ما أدري رميت ستة أو سبعة، اليقين أنها ستة ويأتي بسابعة ويأتي بسابعة، وإذا حصل معه حصى رمى، وإن لم يحصل يأخذ من الأرض، يأخذ من الذي حول الجمرات ويرمي، هذا هو القول الراجح، لأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحجر التي رمي بها هذه استعملت ولذلك ما يرمى بها مرة ثانية، وهذا قول مرجوح. الراجح إذا ما وجدت تأخذ من الأرض وترمي مرة ثانية، تكمل قصد ترمي تكمل عدد الحصيات إلى سبع. بارك الله فيك. أبو نذير يسأل يقول إذا كان الحاج أيام التشريق وبعدما انتهى من الجمرات هل يجوز للمحرم أن يخرج من منى؟ يا أبا النذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمبيت في منى أيام التشريق المقصود فيه الليل، أن يكون الحاج ليلا في منى بحيث يقضي الليل كله أو أغلبه في منى، ولا يلزم أن ينام النوم المعروف وإنما يبقى هناك، والأفضل أن ينام حتى يتنشط للعبادات من اليوم التالي من اليوم التالي. فإذا خرج الحاج أيام منى أيام التشريق خارج منى له ذلك، بدليل أن بعض الحجاج يذهب يطوف طواف الإفاضة ويذهب يسعى سعي الحج، فلا يلزم أن يبقى طوال الوقت في منى، فلو خرج نهارا إلى خارج منى ذهب إلى مكة يجوز له ذلك، ويرجع في الليل ليبات لينام في أيام ليبات في منى بقية أيام التشريق. أبو نذير يسأل عن معنى الاشتراط، يقول هل يلزم أن يكون الحاج مريضا؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، الاشتراط هو أن يقول المحرم عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى إلى ضباع بنت الزبير فقال لها لماذا لا تريدين الحج أو لم تحجي، قالت أجدني شاكية يعني مريضة، قال حجي واشتريطي، هي قالت أنا مريضة وأخشى أن المرض يتضاعف أو أنني ما أستطيع، قال حجي واشتريطي، وعلمها عليه الصلاة والسلام أن تقول عند الإحرام لما تقول لبيك اللهم عمرة أو تقول لبيك اللهم حجا تقول أو يقول الرجل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومن أهل العلم من اشترط من ذكر بأن الاشتراط يكون لمن هو مريض لمن هو مريض، والراجح بأن هذا لكل شخص، خاصة يعني من يركب السيارات أو من يركب الطائرات، الناس الآن يركبونها، وكذلك المرأة التي تخشى نزول الدورة الشهرية عليه، خاصة العمرة، تكلم عن العمرة، كثير من النساء تورطن لما ذهبت هناك، عندها حجوزات، هي رايحة يومين ثلاث أيام وعندها حجوزات، لما أحرمت جاءتها الدورة ما تستطيع تطوف ولا تأتي بالعمرة،
فلو أنها اشترطت عادت، وهذا هو القول الراجح وإن كان قال به بعض العلماء، لكن هذا هو القول الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد حتى لا يقع المحرم في حرج ولا يقع في ضيق ومشقة. الآن لو قدرنا مثل الوضع الحالي، امرأة حجوزات مرتبة ومع رفقة أهلها يعني زوجها وأولادها أو مع حملة، معقول يتعطلون علشان والله امرأة واحدة؟ ولذلك هذا فرج من الله وتيسير على لسان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاشتراط. بارك الله فيك. عموما الشخص لو يعني قال فإن حبسني حابس لا بأس بذلك، خاصة إذا كان الشخص يتوقع مثلا شخص كبير في السن، شخص مريض، أو هو يعلم من نفسه بأنه قد عنده مرض لكن ممكن هناك مضاعفات، امرأة مثلا تعتقد بأن قد تحيض مثلا وشيء من، أو مثلا نسأل الله العافية والسلامة الحوادث السيارات مثلا شيء من هذا القبيل، فالاشتراط طيب. بارك الله فيك. أبو نذير بارك الله فيه في سؤاله الأخير يقول: أنا استمعت إلى جواب لك في مسألة استثمار الأموال حتى لا تأكلها الزكاة، يقول كيف تأكلها الزكاة وهي خير؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا أخذت هذه اللفظة من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من عمر بن الخطاب ومن عائشة رضي الله عنها، وليس المقصود أن الزكاة تأكل المال بمعنى أنها، المقصود أن الزكاة من حيث الظاهر هي تنقص المال. يعني الآن إذا 10,000 وأخرجت منها 250 نقصت، ما أصبحت الآن 10,000، إذا عندك 100,000 وأخرجت 2,500 نقصت، ما أصبحت 100,000. هذا من حيث الظاهر، هذا هو أصل الزكاة يعني. لكن هي الزكاة نماء وطهارة، ولذلك الزكاة أخذت من هذا المعنى، فهي تطهر المزكي من البخل والشح، وتزكي المال، تطهر المال مما شابه وكدره من الأمور المحرمة أو المشتبهة أو التقصير مثلا في العمل أو التقصير في التجارة مثلا، وتزكي أيضا الفقير، تزكيه من الحقد والكراهية والغل على أرباب الأموال، لأن الفقير إذا شاف أرباب الأموال ما يعطون من زكاتهم يحقد عليهم ويكرههم فتزكيه. كذلك تزكي المجتمع من الجرائم المالية مثل السرقة ومثل بقية الجرائم، يصير عند الفقراء اكتفاء يعني، وهذا تكافل عظيم في الإسلام. فلذلك أخي الفاضل، لو أن شخصا يتيما عنده مال، ولي اليتيم قال بأني سأحافظ على هذا المال وتركه مثلا المال 100,000، السنة الأولى 2,500 مثلا درهم، السنة الثانية 2,500 درهم، كم أصبح المال الآن؟ 95,000 بعدما كان 100,000. السنة التي بعدها سأيضا ينقص، وهكذا تبدأ تأكل الزكاة من هذا المال. ولذلك كان بعض أولياء الأيتام يتحرجون من الاقتراب من أموال اليتام، فالله عز وجل أذن لهم بذلك على أن يكون بالمعروف ويكون بكذا. فهذا قصدي أنا، أن اللي ولي على مال معين يعني ينميه في تجارة مثلا ليس فيها مخاطرة وإنما فيها أمان في الغالب، ينمي حتى أنه يحافظ على مال هذا اليتيم. بالنسبة للشخص، الشخص نفسه يعني أنت مثلا، أنت حر في هذا، أنا ما أقول والله أنت لازم تنمي مالك. الحالة الأولى مع اليتيم لأنك مسؤول عنه، سيسألك الله عز وجل عنه عن ماله، أما مالك أنت حر، تريد أن تبقى تقول أنا راضي بهذا الحال، المال عندي ثابت وينقص بالزكاة، أنت حر في هذا ما يلزم. لكن يعني الأصل أن الإنسان ينتبه لمثل هذه الأشياء، وشغل ماله، يدور المال حتى يعني في أشياء مثل ما ذكرت آمنة. هذا القصد يا أبا نذير بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية سأل عن التبرع بالدم وعن تحليل الدم في نهار رمضان. أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لتحليل الدم، العادي هذا ما في ما ما يعني ليس على الصائم حرج في أن يحلل يعني أو يأخذ منه تحليل الدم سواء بفعل نفسه مثل ما يصنع مرضى السكر بالإبرة وهذا لا يضر الصوم ولله الحمد أو أخذ قنينة صغيرة من الدم هذا قول جماهير أهل العلم على أنه لا يفطر الصائم. أما التبرع بالدم تبرع هذا الألتار هذه من الدم فهذه مسألة خلافية جمهور الفقهاء يقولون لا حرج يجوز للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان هذا قول جماهير أهل العلم. وأما القول الثاني فهو لمذهب من المذاهب الفقهية وهذا من مفرداتهم قالوا بأن التبرع بالدم مفسد للصوم. طبعا هذا يقوله الآن الفقهاء المعاصرين الآن قياسا أو أخذا من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة في رمضان فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يحجم آخر قال أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث صحيح لا مدفع يعني من جهة الإسناد ولا ومعناه ظاهر والعلماء قالوا بأن الحجامة تضعف بدن الصائم كيف الآن التبرع بالدم فلذلك يا أبو عبد الله المسألة خلافية ودائما نقول بأن الإنسان يحتاط لعبادته ويحتاط لدينه وأيضا يخرج من الخلاف والخروج من الخلاف مستحب فيأخر الإنسان التبرع إلى الليل ما دام عنده نية يأخر إلى الليل فإذا أخره إلى الليل الحمد لله الليل محل الأكل والشرب وبقية الأشياء الطبيعية اللي يمارسها الإنسان لكن لو قدر الله حصل ما نستطيع أن نقول تقضي لماذا لأن مثل ما أنت شايف الخلاف قوي والجمهور يقولون بأنه ما يفطر فلكن الأفضل والأولى أن الإنسان يجعله في الليل بارك الله فيك. أبو يزن من ليبيا يقول زوجته أجرت عملية في الرحم وينزل معها دم يقول ما حكم هذا الدم هل ينقض الوضوء؟ أبو يزن بارك الله فيك وشفى الله زوجتك الجواب نعم ينقض الوضوء لأن القاعدة الشرعية أن كل خارج من القبل أو الدبر فإنه ناقض سواء كان نجسا أو طاهرا نجسا أو طاهرا هناك ما يوجب الغسل لكن أتحدث الآن عن مثل هذه الحالة فيجب على امرأتك أن تتوضأ عندما يخرج منها هذا الدم بسبب العملية وليس هو دم الحيض بسبب العملية فتتوضأ بارك الله فيك. إذا والله الدم أصبح لا يتوقف وينزل عليها باستمرار تصبح الآن من أصحاب الأعذار تتوضأ عندما تريد الصلاة عندما تريد الصلاة تتوضأ وتدخل في الصلاة فلو نزل عليها وهي تصلي لا حرج عليها ولا يبطل وضوءها ولا صلاة ولماذا؟ لأن من أصحاب الأعذار هذا حدث دائم نزول للدم مستمر. أما إذا كان لا يتقطع فتتوضأ عند كل حالة ينزل فيها أو عند كل وقت ينزل فيها الدم بارك الله فيك. أبو يزن يقول عندي أخي مقبل على الزواج يعني لديه عمل لكن ما يكفيه يعني الراتب ما يكفيه وجالس يستعد الآن يقول عنده هو ساكن في الدور الثاني عند شقة الدرج يقول ما صلحها هل أعطيه من الزكاة؟ أبو يزن بارك الله فيك أولا بالنسبة للزكاة بين الله جل وعلا من يستحق الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية فعندنا فقير الفقير المعدم الذي لا يجد شيء عندنا مسكين الذي يجد بعض كفايته عندنا غارم ما معنى الغارم شخص اقترض وما استطاع السداد قد يكون عنده دخل لكن ما يستطيع السداد فهؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة وأنا لن أتحدث عن بقية الأصناف الخمسة لأن ما تدخل في موضوعي. فبالنسبة لأخيك بارك الله فيك إذا والله هو الآن يستعد للزواج وإصلاح البيت وإصلاح الدرج وسبب له دين هو دين اقترض أو دخل في دين وما استطاع السداد نعم تعطي من الزكاة لهذا السبب وهو أنه أصبح غارما تعطيه هو يتصرف يعطي العامل الذي أصلح الدرج يعطي النجار الذي أصلح الأبواب يعطي الحداد الذي أصلح الشبابيك مثلا يعطي صاحب المفروشات الذي كذا هو يتصرف أنت لا تقول أعطيك لأجل الدرج لا قل له هذا لأنك غارم تقول لي لا هو ما دخل في غرامة، ما تعطيه، ما تعطيه، يعني ما دخل الآن، ما عنده، ما اقترض ولا دخل في دين، أو دخله قادر على السداد، ما تعطيه. أما إذا دخل في قرض أو دين، أو ما زال لم يدخل في قرض ولا في دين لكن العمال يطالبونه وهو ما عنده القدرة على السداد، نعم تعطيه من الزكاة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول مثلا إذا دخل شخصان أو دخل شخصين يصليان، يقول بالنسبة للإمام هل من السنة أن يتقدم؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي إذا صلى اثنان فإن المأموم يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن يساره. النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس حينما وقف عن يساره وجعله عن يمينه. والثاني إذا وقف المأموم عن يمين الإمام فإنه يقف ملاصق له، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، وإنما يضع قدمه على قدم الإمام. وما يذكر في كتب بعض كتب الفقهاء من أنه لابد من تميز الإمام، حقيقة لا حاجة له، ما في حاجة. لماذا؟ لأن كل من دخل يعرف بأن هذا إمام وهذا مأموم، فما في داعي يقال والله يتقدم الإمام حتى يتميز عن المأموم، هذا ما في دليل، ما عليه دليل، ما ثبت. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أقام ابن عباس وصلى معه يعني جمع من الصحابة، ما ثبت، يعني ما ثبت عن واحد منهم أنه نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخره عنه شيئا يسيرا، مع وجود حالات الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة ما أحد نقل، مع أن مثل هذه الأشياء تنقل لأنها فيها تنبيه، فيها ملاحظة، فيها تنبيه، ما نقلت، ولذلك يقف مصاف للإمام. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول أسمع من بعض الناس يقولون أن بعض المشايخ أو بعض فتاوى المشايخ ما تدخل العقل. علي بارك الله فيك، الجواب هذا عن هذا السؤال يعني من وجهين. الوجه الأول إما أن يكون صح كلامهم صحيح، يعني بعض المشايخ كلامه ما يدخل العقل لأنه يأتي بغرائب وقد يتصدر للفتوى وهو ليس أهل للفتوى، أو قد ينزع إلى غير أصول أهل العلم في الفتوى مثلا، ويأتي بطوام وليس بغرائب، يعني ما تدخل العقل، يأتي بمصائب ها وليس بغرائب، لا يأتي بمصائب. فيوجد من الناس من يتصدى للفتوى ويتصدى للإجابة على أسئلة الناس، أو أنه هو الذي يبدأ يطرح مثل هذه القضايا. وصحيح مرت علينا حوادث كثيرة وهي ليست جديدة في دنيانا، من قديم الزمن كان هناك من يعني يأتي بغرائب وعجائب ويأتي بمصائب أيضا. فإذا كان هذا القصد أن هؤلاء المتسلقين على يعني موائد العلماء، المتسلقين على أبواب يعني المتسلقين على مناصب الفتوى، هذا صحيح أنا أتفق معهم. الذي يأتي مثل من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو من يحكم العقل على النص مثلا، يقول والله يذكر كلام ويرفض حديث مثلا، حديث ثابت بالأسانيد الصحيحة مثل الشمس في رائعة النار، ما عليه أي غبار، يقول لا عقلي ما يقبل هذا الحديث، هذه مصيبة، هذه كارثة. فصحيح أنا أتفق مع هؤلاء، حقيقة يعني يأتون بغرائب ومصائب، وربما أضلوا أناس. أما إذا كان يقصد أن الذي العلماء أو بعض العلماء يأتون بأشياء ما تصدق العقل، بمعنى أنهم أتوا بحق، أتوا بحق، لكن هو يقول هذا ما يصدق العقل، فهذا قوله باطل، قوله مردود عليه، لأن الذي يجهل الشيء يلزمه أن يتعلم، وكون الشخص يجهل الشيء لا يعني عدم وجود الشيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر الصحابة عن الغيبيات قالوا آمنا، استسلموا لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل ما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله، ولا يجوز له أن يقول والله هذا ما يدخل عقلي. طيب يعني هي أنت ألست مصدق بالله، مؤمن بالله ومصدق بالقرآن؟ يلزمك أن تؤمن أن تؤمن بكل ما جاء عن الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أنت مؤمن أيها الرجل اللي تقول هذا ما يدخل العقل، مصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقول لي نعم، إذن يلزمك أن تتبعه وأن تطيعه وأن تصدق بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. لذلك مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. فما يأتينا عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب التسليم له، لأن الله تعالى امتحننا باتباع هذا النبي الكريم. ولذلك الإيمان ما هو؟ أني أؤمن بما غاب عني، سواء في الأمور الماضية أو الأمور المستقبلية أو الأمور اللي موجودة لكن أنا ما أراها. أول سقين المؤمنين الإيمان بالغيب، وأن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرض هذه المسائل على عقله، وهو عقله أصلا ما يعني وصل إلى مرحلة حتى من النضوج أو الاستعداد لأن فعلا يفهم بعض المسائل، فضلا عن أنه يناقش القضايا الكبرى. فلذلك يا علي بارك، إذا كان يعني القصد أنهم الله يأتون يعني أمر من الكتاب أو السنة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حقه أن يتعلم وأن يتأدب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا رابعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي.
معلش، في عندي 5 أسئلة تقريبا.
تفضل.
في حديث سمعته، الوضع عرف صحته صحيح ولا لا، يسمى الجساسة.
نعم.
الجساسة عن فاطمة بن قيس أن تميم الداري رأى النسيخ الدجال، ما صحته يعني.
إن شاء الله.
السؤال البعدي بالنسبة لحديث الدعاء عند النداء، كيف بيكون الدعاء المستجاب عند النداء؟ مع الأذان ولا بعد ما ينتهي الأذان؟
إن شاء الله.
بالنسبة للأفكار الأفكار يعني كيف نعملها، يعني تكون جهرا كل الأفكار والتكبيرات الانتقالية كمان في الصلاة؟
الأذكار أختي؟
الأذكار والتكبيرات الانتقالية هل تكون جهرا يعني؟
نعم إن شاء الله.
وبالنسبة إذا استمرت الكبرى والصفرة العادة الشهرية يعني قبل رؤية الطهر لفترة طويلة، ماذا علي يعني؟ لأن مرات العادة بتكون يعني 10 أيام، وبعديها استمرت تقريبا 14 يوم كبرى وصفرة يعني ما قبل ما ينزل الطهر يعني. يعني أرى الطهر.
الكبرى والصفرة استمرت كم؟
استمرت تقريبا بعد الدورة يعني بأسبوع تقريبا أو 5 أيام. ما شفت الطهر، يعني علامة الطهر نهائي ما شفتها، وبعديها والله صرت لحالي يعني أتوضى وأصلي، لما أشوف يعني إشي ينزل أتوضى وأصلي
إن شاء الله.
وبعديها لما انقطع نهائيا اختفلت يعني.
طيب،
بس بدون ما أرى الكدرة ولا الصفرة نهائي.
نعم تفضل. السؤال الخامس وين راحت؟
خلاص شكرا. شكرا. طيب. شكرا. طيب. لا شكرا. طيب.
مرحبا. طيب علي بارك الله فيه يسأل، يقول إذا صليت مثلا التراويح مع الإمام، هل أكتفي بقيام الليل مثلا، وما هو الأفضل؟ يعني لو صليت مثلا منفردا أكون يعني أصلي متأخر مثلا من الليل، أو لو صليت التراويح أكون مع الجماعة يعني أصلي معهم مبكرا، ما العمل؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة التراويح سنة مؤكدة في رمضان، والثاني صلاتها مع الإمام أفضل من صلاة الرجل لوحده، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. المسألة الثالثة، اكتفاء الإنسان بأحد الصلاتين الحمد لله يكون قد قام الليل، فمن صلى التراويح فقد قام الليل، ومن صلى القيام قام الليل والحمد لله. المسألة الرابعة، يجوز لك أن تجمع بين التراويح وقيام الليل، فتصلي مثلا التراويح مع الإمام وتقوم الليل مع الإمام أيضا، سواء مسجدك أو مسجد آخر. يمكن تسألني تقول كيف أوتر؟ اجعل الوتر آخر صلاتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فتصلي مع الإمام، إذا مثلا جاء ليوتر تخرج، أو تصلي معه الوتر وتشفع الوتر. ليش؟ لأنك أنت عندك نية القيام، تشفع الوتر وتسلم، وبعدين تقوم الليل وتجعل صلاتك يعني تجعل وترك في آخر الليل. أمر الآخر، الجماعة أفضل من الانفراد في مثل هذه الحالات، خاصة في رمضان تصلي مع الجماعة أفضل من أنك تصلي لوحدك، حتى لو كنت تريد أن تتأخر فصلاتك مع الجماعة أفضل. لماذا؟ لأن الله تعالى تفضل علينا بهذا الأجر العظيم إذا قمنا مع الإمام، وما أتى نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق بين إمام يطول وإمام يقصر، لا، عام، من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينصرف كتب له قيام ليل، يعني بقية الوقت الذي بعد الصلاة كل هذا يكتب لك الأجر كأنك قائم الليل. في حالة دائما أنبه عليها، يقول بعض الناس أنا ما يعني ما أجد لذة في الصلاة، والسبب الإمام سريع، يعني يقول بعض الفضلاء يقول أنا ما أستطيع لما أضع رأسي على السجود آتي بتسبيحة واحد، الإمام سريع. نعم، في هذه الحالة الأفضل لك أن تصلي في البيت، لأنك ما تستفيد من هذه الحالة، الصلاة فيها ذكر، الصلاة فيها دعاء، الصلاة فيها خشوع، الصلاة فيها طمأنينة. أما هذا الركض اللي عند بعض الأئمة يعني السرعة الزائدة، هذا حقيقة أمر غريب جدا، يعني يحرمون الناس الدعاء، يحرمون الناس الذكر. فلذلك إذا قلت لي والله عندنا إمام يعني السريع سرعة عجيبة جدا، نقول لك نعم في هذه الحالة إما أن تبحث عن مسجد آخر إمامه يطمئن في الصلاة، أو تصلي لوحدك إذا رأيت بأنك والله أنت حريص على أنك تقوم يعني الليل. علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بعض الأئمة لما يصلون القيام يقول يطيلون في القراءة، يقول ويجلسون 4 ركعات يعني يرتاحون فيها، يقول هل لي أني أذهب إلى الخلف وأرتاح قليلا ثم أدخل الصلاة؟ يا علي بارك الله فيك، الجواب نعم، هذه سنة مؤكدة يعني بالنسبة لصلاة التراويح، وحتى لو انسحبت إلى بيتك ما عليك إثم ولا عليك ذنب. تقول والله أنا أتعب فأحتاج أني أستند إلى الجدار الخلفي، ما فيها شيء، تستند إلى الجدار الخلفي ولله الحمد والمن، وإذا كبر الإمام تدخل، أو إذا رأيت بأنك وصلت إلى مرحلة من التعب وتحتاج أنك تأخذ وقت أطول ما في بأس، قبل ما يركع الإمام تدخل فيه تصلي معهم. رابعة من الأردن بارك الله فيها سألت عن حديث الجساسة، عن صحة الحديث. أختي رابعة بارك الله فيك، حديث صحيح الإمام مسلم، وين المشكلة فيه؟ ما في أي مشكلة، يعني حديث الجساسة وابن صياد وذكر الدجال، وين المشكلة فيه؟ أختي الفاضلة، مثل ما نبهت قبل قليل فيما يتعلق بالتعامل مع النصوص الشرعية، يقول بعض الصحابة أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن، ولذلك الصحابة ما ثبت عن واحد منهم أنه يعني تعجب من خبر في كتاب الله أو خبر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يحير العقول، ما وقفوا موقف التشكيك أو التردد، وإنما التسليم لله ولرسول الله. ولذلك يقول جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدث بعجائب وغرائب في دنيا يعني في بالنسبة للناس، الصحابة قالوا آمنا سلمنا، يعني الرسول أخبر بعلامات الساعة ما سيكون في يعني من علامات الساعة، شيء عجيب، الصحابة ما أحد منهم قال، ولا أهل العلم. هو يظهر بعض الجهال اللي يعني يتلقفون الشبهات أو يريدون الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويروحون لمثل هذه الأحاديث اللي أصل ما فيها مشكلة أصلا، يعني ما فيها أي مشكلة، فلذلك يحاولون يعني توهين السنة وإضعاف السنة عن طريق مثل هذا التشغيب. لكن الإنسان يجب عليه أن لا يلتفت إلى مثل هذه الأصوات النشاز ولا يسقي إليها، يحافظ على دينه. إذا كنت لاعبا فلعب بكل شيء إلا دين، إلا الدين لا يلعب فيه الإنسان، القرآن والسنة النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حق لا مرية فيه، ولا يجوز إنسان إن يقف موقف التشكيك. وجزاك الله خير أنت، هذا هو الطريق السليم، أن الشخص يسأل إذا والله التقط شبهة ولا أحد يعني رمى عليه شبهة يسأل أهل العلم، يقول يعني ما حكم، هل صح الحديث؟ صح الحديث على العين والرأس. إذا صح الحديث على العين والرأس، الأئمة الأربعة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا يقول الأئمة الأربعة. وجميع علماء الإسلام ما يرغبون، ما يتقدمون بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فعموما أخت الفاضل، الحديث صحيح ولله الحمد والمنة. اقرأي شروحات أهل العلم كالنووي وغيره لهذا الحديث. رابعة من الأردن تسأل عن، تقول الدعاء عند النداء بالنسبة للأذان، تقول يعني مع الأذان ولا بعد الأذان؟ أخت الفاضلة، بعد الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا، ثم صلوا علي، يعني ثم بعد الأذان ثم صلوا علي، نقول اللهم صل على محمد. وأيضا نأتي بالدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعد الأذان. رابعة تقول الأذكار والتكبيرات في الصلاة هل تكون جهرا؟ نعم، بالنسبة للمصلي إذا كبر يقول الله أكبر، وبالنسبة للأذكار إذا كان مقصود الأذكار اللي داخل الصلاة لا يأتي بها، لكن يحرك لسانه، يحرك لسانه ولو أسمع نفسه لا حرج. إذا كانت المرأة بحضور أجانب لا، يعني تهمس فقط تسمع نفسها ما ترفع صوتها، لوحدها تقول الله أكبر في بيتها ترفع صوتها ما في بأس، والأذكار تأتي بها على حالها في الركوع في السجود على حالها. رابعة بارك الله فيها في سؤالها الأخير، تقول عندها الكدرة والصفرة استمرت بعد الدورة بخمسة أيام وتمتد، تقول يعني أنا يعني ما أدري ماذا أفعل. أخت الفاضلة، بالنسبة للكدرة والصفرة زمن العادة عادة حيض، يعني أنت ستة أيام انقطع الدم وسط العادة يكون هذا عادة من العادة، بعد الطهر ليس بشيء، إذا رأيت الطهر ليس بشيء، إذا اتصل مع الحيض فهو عادة في الراجح من قول أهل العلم، إلا إذا زاد عن 15 يوم، فإذا وصل 15 يوم تغتسلين وتصلين. في قول لبعض العلماء يقولون إذا كان انتهى الدم الصريح وبدأ كدرة وصفرة واستمرت يعني طالت يكون هذا طهر وتقضي ما فات. بارك الله فيك، وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.